اهلا بيكم في الموسم الخامس من بودكاست الموضوع عائلي جدا. انا اسمي حنان عز الدين، مؤسسه ذا فاميلي هاب. الموضوع عائلي جدا بيتكلم على كل حاجه بتحصل في البيت وفي العيله، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نلاقي حلول عمليه ومنطقيه نقدر بجد ننفذها في البيت على طول. خليكم معانا عشان حقيقي الموضوع عائلي جدا. آية اتربت في بيت عادي، ام واب اخوات، وكانت بتكبر شايفة انه عادي ان الاب ممكن يبقى صوته عالي في البيت، عادي ان الام ممكن تقولها كلام يجرحها، تقارنها مع اخواتها ان هي اسوأ منهم، ان هي اقل منهم، شايفة انه عادي ان ابوها ممكن ما بيبقاش طبيعي ان هو بيحضنها، ان هو بيقرب منها. وهي كبرت في البيت شافت انه عادي، وبعدين بدأت تتعرض لحاجات تانية برا البيت ولقيت انه لا على فكرة ده مش عادي. وبعدين آية قابلت واحد راجل محترم، اتقدم، اتجوزوا، بقى عندهم أولاد، واكتشفت ان هي ساعات بتعمل الحاجات اللي هي شافتها عادي في البيت. ممكن تضرب أولادها، ممكن تأذيهم بالكلام، ممكن تعمل الكلام. هي مضغوطة وبتشتغل، جوزها بيشتغل، في ضغوطات، في تعب. بس والحقيقة انه هي وقفت واقفة مع نفسها لما لقت ان علاقتها مع بناتها بدأت تتوتر، نفس التوتر اللي ما بينها وما بين امها. ووقفت واقفة قالت انا مش عايزة اكون زي امي، وده حط الضغوطات عليها رهيبة، انه ازاي انا اقدر اوصل الرحم ما بيني وبين امي وما بقاش بعمل حاجة بتغضب ربنا، في نفس الوقت انا شايلة جامد منهم لان انا كبرت شفت حاجات كتيرة فيها أذى نفسي عليا وعلى إخواتي إنه عادي، وهو الحقيقة مش عادي. معنا النهاردة دكتورة لمى الصفدي، من أقرب الشخصيات لقلبي أونلاين. إحنا تقابلنا النهاردة أول مرة صحيح. بس أكيد مش آخر مرة إن صحيح. شاء الله طاقة إيجابية ولزازة وشطارة وكل حاجة، بس حقيقة كمان حضرتك متخصصة في العلاقات النفسية الأسرية، ودي مش حاجة سهلة قوي. أنا عايزة أسيب لك المساحة الأول تعرفينا بنفسك، وبعد كده نتكلم في قصة بتاعت آية.
أولاً اسمحي لي أنه عن جد أعبر لك عن شكري على اللقاء اللطيف الخفيف الجميل.
شكراً.
وأنا سعيدة جداً بوجودي معك. أنا لمى الصفدي، استشارية نفسية أسرية. كان عندي مجالين بحبهم، الإعلام وعلم النفس، فقررت أني بطريقة أو بأخرى أدرس الاثنين. فكان عندي تخصص جديد اللي هو الإعلام النفسي، ومجال اللي هو كان يعني يمكن صدفة وضعت فيه، ولكن كان هو فعلا هي رسائل الحياة اللي نحن نقول أنه الله يضعنا فيها في بداية الطريق حتى نكمل الرسالة. فمجال الاستشارات الأسرية، ولقيت أنه هذا المجال عالم جميل، لأنه يكفي أنه تنتهي جلسة وأنت رسمتي ابتسامة على وجه أحدهم
طبعا،
أو انحلت مشكلة في عائلة معينة، أو وصلت إحداهن إلى مرحلة السلام الداخلي. فهذا بالنسبة إلي كان شعور جميل جدا، أو خصوصا الأطفال، ما أنه أنا كمان بتعامل مع الأطفال والمراهقين. ففكرة أنك أنت تنقذي طفل من تعرضه لأذى أسري أو عنف أسري، أو تسعدي مراهق بأنه يكون له خط جديد في الحياة بسعادة واستقرار نفسي، عالم جميل. فأنا حاليا في هذا العالم.
لو حضرتك تعملي كده فعلا، أنا من أشد المعجبين بك، يعني عارفة من زمان قوي، وحضرتك كنت من أول الناس اللي شجعتيني أني لا كملي واستمري وكده، وده فرق معايا قوي قوي قوي. فأنا فعلا النهاردة مبسوطة قوي أن حضرتك هتبقي أول حلقة في الموسم الخامس معانا، فبجد يعني excited جدا على هنقوله دلوقتي.
حبيبتي،
إيه رأيك في قصة آية؟
شوفي، قصة آية هي أنا بسميها النسخ المتعددة. نحن للأسف أغلب شوفي كلمة أغلب يمكن هي عامة زيادة عن اللزوم، ولكن أغلب المجتمعات العربية هي قصة آية اللي هي القصص اللي نحن بنتعامل مفهوم الاحترام عندنا هو العنف، ومفهوم السلطة الأبوية أحيانا هي تتعدى لتصل لمرحلة السيطرة حتى لو مع الجرح. فبالتالي نحن أنا بقول يكبر الإنسان مع جروح كثيرة. في بعضنا بيمتلك الوعي لحتى يداوي هاي الجروح، أو رب العالمين بيبعث له شخص يساعده ليرمم هاي الجروح. في بعض الأشخاص لا، ممكن يعيشوا كل حياتهم، والأصعب أنه تصبح سلسلة. شو المقصود بالسلسلة؟ لما أنا أكون مجروحة مثل ما صار معها من بيئة. أنا نفس الشيء بنقل نفس الأحداث إلى البيئة القادمة وهكذا، وتصبح تتطور للأكثر. وإمتى أنا للأسف يعني بحس بالحزن؟ لما أحيانا بيكون في شخص عنده مرض نفسي، يعني مريض الفصام الذهان، اللي هي ممكن تكون أم أو أب، فبالتالي ماذا ستنتج؟ بالأغلب ممكن يكون الشخص هو جدا أولادها متأذين، ولكن هذا الولد المتأذي سيصبح متنمر أو مؤذي، ومنكمل السلسلة حتى نصل لشخص يقول أنا رايح أتعالج،
أنا هوقف دلوقتي، أنا خلاص أنا مش هكمل،
اكتفيت من كل ما يحدث معي، أنا قررت أني أبدأ حياتي بطريقة مختلفة، بأسلوب مختلف، بتعاطي مختلف مع الحياة والأشخاص.
بس ده مش سهل إن أكيد. حد يقف مع نفسه ويقول أنا هعمل البريك للسايكل زي طبعاً. ما بيقولوا أنا اللي هوقف ده،
لأنه هو أمامه خيارين. أولاً خيار هو إيقاف ما يحدث، يعني مثلاً في أشخاص بيجوا لعندي بيقولوا أنا اليوم عمري 30 سنة 40 سنة ما زلت أتعرض لنفس المعاملة الأبوية لحد اليوم، أنا لحد اليوم دموعي بتنزل غصة بقلبي، مشاعري أنا لليوم بيتم اسمع التعزيز السلبي. هل هالشخص بهالعمر عنده المقدرة ليقطع العلاقة بشكل نفسي صحيح ويبتدي بداية جديدة؟ لا، هذا أصلا هو بحاجة إلى علاج عدة سنوات حتى نبتدي من جديد على أنه هو يكون قادر على تكوين علاقة. وفي شغلة كثير مهمة، أنه الشخص المتضرر يجذب أشخاص سيئين.
طبعا
الشخص المتضرر نفسيا طبعا. للأسف يقوم بجذب الأشخاص السيئين لحياته، لدائرة حياته. شو السبب؟ لأن هو عبارة عن خزان فارغ من المشاعر العاطفية والكثير الكثير من الاحتياج العاطفي. والشخص اللي ممكن يكون نرجسي أو عنده عقد نفسية معينة، هذا ملعبه، هذا هو الضحية اللي هو بيستمتع أنه هو يزوده بالكثير من العاطفة في البداية، ثم يسحب البساط من تحت رجليه، وبعدها يبدأ المناورات، مين الرابح مين الخاسر، مين الظالم مين المظلوم. فإذا هي الأصعب. فإذا كلنا، كل شخص فينا بيتعرض لأذى نفسي، هو معرض ليكون جاذب. ليه بقوله أنا؟ طب ليه مثلا واحدة بتيجي بتقوله دكتورة أنا شو السبب؟ بعد ما عندي علاقة سيئة بوالدي، أنا اليوم كل علاقة برتبط فيها مع رجل بجذب شخص نسخة بطريقة مختلفة عن أذى تشبه الأذى اللي أنا تعرضت له، مع أني أنا رافضة بكون من البداية شيء يشبه أصلاً حتى هاي الصورة، ولكن هي لم تتعافى، صورة مشوهة، مشاعر متذبذبة. فإذا في جذب سريع لصورة طبق الأصل للشخص اللي نحن ضررنا منه.
إيه بس إحنا بنشوفه على طول، يعني حتى في الناس اللي حوالينا، من غير ما يكون مثلا حد جاي لنا في استشارة في كده، احنا بنشوف ده في الواقع اللي حوالينا، اهلينا واصحابنا، انه لما بتكون في حد بنسميها التوكسيك ريليشن شيب دي، بتلاقي ان العلاقات المختلفة بقى، سواء كانت علاقات شغل او علاقات زواج او علاقات اطفال او اولادنا او صداقات عادية، بتبقى العلاقات كلها سامة.
طبعا طبعا، لانه هي المشاعر تنتقل والتصرفات تورث. ونحن كمان في شغله بنعرفها، انه في عندنا كثير صفات بناخذها جينيا. حتى بعض الامراض النفسيه هي تنتقل جينيا، يعني ممكن انا بشوف البنت اكتشف من تصرفات الطفل او المراهق انه هو في خلفه ام او اب يعاني من مرض نفسي. وفعلا احيانا حتى العم الخال، يعني لما بسال انه انا اليوم شايفه هذا التصرف، فبتقول نفس عمتها نفس خالها. يعني حتى تخيلي الى اي مدى الاسره هي مهمه، يعني تخيل إلى أي مدى نحن لا نعيش جزء الأول من حياتنا مع أسرتنا، نحن نعيش كل حياتنا مع الجزء الأول.
سبحان الله.
فهذا هو المعادلة الأصعب.
بس هي لازم الناس تسمع الكلام ده، لأنه إحنا يعني أنا كل مرة بنزل فيديو بقول الضرب مش صح، إزاي في أذى نفسي، الصريخ كذا، الشتايم، الألفاظ اللي إحنا بنستعمل الكلام ده، الناس تقولي ما إحنا كبرنا
واتضربنا
وإحنا زي الفل. دي كلمة بتتقال في مصر على طول على فكرة،
وكل مكان، كل بلد عربي،
صح، كل بلادنا العربية بتقول احنا زي الفل، مالنا، احنا ناجحين، احنا شاطرين، احنا عندنا اولاد، احنا اتجوزنا ناس كويسة، احنا ماديا كويسين، يعني كل التشيك بوكسز اللي بنقول عليها مليانة. فايه المشكلة؟ احنا بنربي عايزين نطلع رجالة، رجالة كده شديدة، فلازم نضربهم عشان يعرفوا ان هما كده، والبنت لازم تتعود ان هي لازم توقف حاجة غلط، لازم لازم لازم. فانا بقرص عليها، بقارنها ببنت خالتها، بقارنها بصاحبتها، بقارنها بنفسي عشان انا احسن منها، وهكذا. وبيبقوا مش شايفين الاذى اللي بيحصل للولاد. فانا فاهمة ان احنا مضغوطين برضو عشان نبقى
بعيد عن المثالية، صح،
احنا مش عايزين مثالية، وكلنا بدون اي استثناء مهما كنا دارسين وقارين وشايفين، صح، بتحصل لنا فواتات ان احنا
طبعا
بنفلت بنغير بنقول كلام مش صح كده. بس احنا في السايكولوجي عندنا مبدأ اسمه الربتشر والريبير.
صح،
انا بغلط بصلح. بس المشكلة في ان اصلا الناس مش شايفة او عدد كبير من الناس مش شايفين الحاجات اللي انا بقولها دي انها غلط.
صح، انت بتعرفي انا بقول العدد الحالات اللي بتوصلني من أشخاص ناجحين ومثل ما قلتي هن مسكرين الإنجازات في الحياة، يعني بالزبط. مثلا بقول أنا اليوم بمنصب ممتاز، وضعي المادي ممتاز، أنا عندي عائلة، بغض النظر طبعا هو شو وضعه مع العائلة وشريك حياته، ولكن هو بيعتبره إنجاز تشيك خلص. بالزبط. هو خلص المهام. طيب شو المشكلة؟ أنا لا أشعر في السعادة. هي أكثر كلمة حاليا أنا بعتبرها ترند 2024 ومكملة. أنا لا أشعر في السعادة، أنا فاقد للشغف. هدول الكلمتين أكتر جملتين أنا بسمعهم هاي السنة. نحن بنشوف أشخاص فعالين في الحياة، ناجحين، منتوقع طبعاً لأنه نحن صار عندنا مفهوم الصورة المثالية. شو يعني؟ يعني أنا اليوم بفتح أي شيء سوشيال ميديا، عائلات سعيدة، سفرات سعيدة، إنجازات جميلة، مقاييس جمال. صرنا صار عندنا مفهوم الكمال اللي هو تعبنا هلكنا، لأنه نحن ما في حدا فينا كامل، ولكن صار عنا إذا أنا صار عندي نقص واحد فبالتالي أنا أشعر بقلة ثقة وتدني الاحترام الذاتي. لأنه السوشيال ميديا عم تورد لنا هاي الفكرة اللي نحن المفروض يكون كل الصورة بيرفكت. صار الواحد إذا زاد كيلو بحس حاله ما حينام في الليل لأنه عنده زيادة كيلو، بغض النظر إنه هو حتى لو كان وزنه مثالي هو شخص غير سعيد.
صح.
فإذا أنا اليوم بشوف نحن بأزمة اسمها هاي الأزمة إنه نحن أشخاص فقط مرهونين بالسرعة مثل الآلات. نحن منعيش حياتنا مثل الآلة، ولكن الفرق بيننا وبين الآلة إنه الآلة يمكن ما يكون عندها مشاعر. لا، نحن عندنا مشاعر، ولما أنا بيجي وقفة مع الذات لأسأل حالي هل أنا سعيد؟ بيكون جواب لا. هل أنا أمتلك الشغف لبكرة؟ لا. طب ليه أنت بكرة عم تصحى من الصباح وناجح في شغلك وناجح في عيلتك وناجح بحياتك؟ لأنه لازم أنا أكون ناجح، لازم، المفروض، وليس ما أرغب. لهيك أنا بالعكس بشوف أكثر الأشخاص المتضررين نفسياً هن الأشخاص اللي عندهم عقدة الإنجاز وعقدة المثالية وعقدة الصورة الكاملة، ولين إحنا منشوفهم مراكز مهمة مؤثرين في الحياة، ولكنهم كانوا سبب تأثيرهم عقدة نقص نتيجة ضغط أحد الوالدين للوصول، أو المجتمع القبلي أو المجتمع اللي بينتموا إليه، وليس برغبة ذاتية منه. أو لأنه هو كان دائما مرتبط حب اللي بياخده بحب مشروط. إذا أنت ناجح أنا بحبك، إذا أنت اليوم أخذت هذا المركز أنا أنت ابني اللي بيفتخر فيك. ما عدا ذلك لا، أنت بتخرج من قائمة الامتيازات اليوم صار كمان إذا أنت مرتاح ماديا، فبالتالي إذا صار عندنا امتيازات للحصول على الحب، الحب بطل ببلاش.
لا، وهي المشكلة الكبرى إنه ومتهيألي كلنا ممكن نفتكر ده، إن لحظات الفشل أو لحظات الزعل بتاعتنا كنا بنتلام عليها.
صح.
يعني ما كنتيش بتحسي بالحب اللي هو لو انتي وحشة، لو انتي غلطانة، لو انتي جسمك مش مظبوط، لو انتي مش شطرة. مش انا، مش قصدي انا بالذات، انا بكلم احنا طبعا كبني ادمين يعني. ودي مشكلة كبيرة.
انتي بتعرفي في طفلة اشتلة عندي هي اخدة مركز كتير مهم بالسباحة، فكانت بتوري جدها. شوفي كم هي كيف العقد تتوارث، بتوري المسابقة، فهي كانت توري انه هي الى اي مدى، هي كان جايب المركز الثاني، شوف انا شو شاطره وشوف كيف عم بسبح. ردت فعله لحد درجه هي كطفله مظلومه، ولا رسمت لي شكل جدها ورسمته مثل الوحش. فانا سالتها ليش، فبدت القصه من هون. ما قالها برافو عليكي انت انجزتي، ما قالها انه انا فخور فيكي، كان هو بيطلع على اللي هي عم تسبح ولكن امامها بخطوه، فقالها ما شاء الله عنها، ممتازه، حركاتها رائعه، جابت المركز الأول وصمت. فالطفلة قالت لي أنا كنت منتظرة أنه هو كجد يقول لها أني أنا فخور فيكي. هو أصلاً ما علق نهائياً على نشاط الطفلة هاي، عمرها 10 سنين، ما جاب سيرة ولا أي تفصيلة، بالعكس إيجابيته للي طلعت بالمركز الأول كان كأنه عم يقول لحفيدته أنت فاشلة، أنت غبية، أنت بحياتك ما حتصيري بالمركز الأول، أنت حركاتك كلها غلط. فتخيلي هالطفلة فايتي بحالة اضطراب نفسي اللي هو اسمه الصمت الاختياري. شو يعني؟ انه هي قررت انه هي ما عاد بدها تحكي بالحياة. يعني تخيلي الاهل جابوها انه نحن بنتنا صلى فترة ما بتحكي وبالاشارة، واحيانا وعندها قلة شهية للاكل، فهذا الضغط النفسي اللي عطينا إياه بعد ما خسرت بالمسابقة وتعليق الجد اللي هو ما قال أنت فاشلة بس كلامه كان كله عم يقول أنت فاشلة، فتخيلي قدي نحن نتأثر بالكلمة. أنا بقول اليوم إنه نحن اليوم لو تذكرنا أي شيء مر بحياتنا في مواقف مستحيل تنسى، بالطفولة، بالمراهقة، بأول مرة نجحتي، أول مرة خسرتي، أول مرة كسرتي شيء على الأرض، كيف كان ردة فعل الأهل، أول مرة صار معك موقف وانكسر قلبك ومشاعرك وجيت اشتكيتي، كل هاي المواقف لو ذاكرتنا بتحيدها. ولكن في عنا شيء دائما أنا بقول عنه اسمه الصندوق الأسود جواتنا بخزنها، فبتطلع بعدين، بتطلع لما شخص مثل هدول الأشخاص مكسورين عاطفيا من علاقة سيئة مع أم وأب، لما بيجي شريك حياة فقط كلامه مثل ما نقول الكلام المعسول، ولكن شخص مؤذي رح تحبه، رح تدافع عنه، وبقولوا تزوجته غصبا عنا. طبعا هي تزوجته غصبا عنكم لأن هي كانت عم تتحدى فيكم الحب، كانت عم تبحث عن سراب بهذا الشخص. هل وجدته؟ لا، هي أصبحت مخذولة من أهل تحدتهم، تنتقم عن أذى نفسي قدموه إلها، ومخذولة من شريك اعتقدت أنه هو الأمان ولكن كان هو مركز الخطر الثاني. فهي الآن أمام خيار واحد فقط، أنه هي تنقذ نفسها وتتوقف البحث عن خيارات جديدة.
طب السؤال بقى هنا، ازاي ننقذ نفسنا؟ يعني لو انا اكتشفت ان في حاجة انا بكررها اكتر من مرة، حاجة كانت اهلي بيعملوها غلط، بشوفها وانا بكبر وشايف ان هو عادي زي ما كنا بنقول، ولقيت نفسي بكررها، فده الديفولت بتاعي ان انا بكرر الحاجة، ازاي بقى اعرف اقف مع نفسي الوقفة دي ان انا مش هعمل ده تاني؟
الفكرة بأنه الإنسان عادة هو نفسه ممكن أحيان بيضطر أنه يخوض 3-4 تجارب فاشلة حتى يوصل لمرحلة للأسف أحيان ما بنسميها وعي، بنسميها انكسار. وبيجي بقول أنا حظي سيء، أنا حياتي تعيسة، ما بقول أنا خياراتي غلط. فإذا في عندنا نوعين من الأشخاص، في نوع يكتفي بأنه يستمتع بكون الضحية ويعيش كل حياته هو الضحية فقط، وبنشوفها بالمجلس، بنشوفها
عارفينها طول الوقت،
انت عارفة بالجلسات العائلية لما حدا بيقعد بس بيشتكي انا ضحيت، انا عملت، انا انضحك علي، انا اللي عطيته ما اخذت، فدائما هو مستمتع بكونه ضحية، وهذا بيعيش كل عمره على انه ضحية، وبياخذ امانه العاطفي فقط من التعزيز اللي بيسمعه من اللي حواليه اللي بيطبطبوا على رايكم عليه فقط بالجلسة. يعني هو بياخذ هذا الاكتفاء العاطفي من الطبطبة على انه برافو عليك، الله يعينك، الله يساعدك. في أشخاص ما بتحب تكون ضحية، بترفض أنه هي تكون ضحية، فبتقرر أنه هي تروح للضوء، للنور، أنه هي تبحث عن الوعي. أنا ليش أول خيار كان سيء بحياتي؟ وليش الخيار الثاني سيء؟ وليه أنا اليوم عالقة باختيار ممكن يكون سيء ولكن ما لا أمتلك القدرة للانسحاب؟ لا، نحن بدأنا صح. نصف العلاج هو اكتشاف المشكلة. صدقيني لما الإنسان بيكون عارف أني أنا تأذيت نفسيا وأنا اللي عم بيصير معي غلط بيكون، ولكن الأصعب الشخص اللي دائما بضلوا يقنعك أنا حياتي أوكي، أنا أموري تمام،
أنا زي الفل،
زي الفل. ولكن إمتى هذا الشخص بيوصل؟ بعمر متأخر، بيوصل بعمر 50، بعمر 60، بعمر 70، واللي نحن بنسميه أنه أنت وصلت متأخر، too late
بخلص.
تماما، بكون هو وقتها بيكون اكتشف أني أنا كثير كبرت على نفسي حتى ما بين، وبعد ما يكون خسر، وأحيانا بيكون خسر كل شيء.
لا، وعلاقاته أكيد
طبعاً. طبعاً
يعني اتدمرت. نقطة بقى هنا، يعني بعد خلاص أنا اكتشفت وإن أنا عرفت مثلاً إنه الأذى النفسي اللي كان بيجي لي في البيت، لو أهلي كانوا بيضربوني، لو كانوا بيزعقولي، لو كان في حب مشروط، كل الحاجات دي، ازاي اسامح وتخطى ده؟ لانه ناس كتيره جدا دلوقتي بيقفوا يقولوا انا مش عايزه ابقى زي امي، انا مش عايزه اكرر غلطات ابويا، كل ده بيتقال. انا عندي وجهه نظر بتقول انه اهالينا بيحبونا جدا وتعاملوا معانا باللي هو ما فاهمين ان هو الصح،
صح.
ده ما يشيلش العيب النفسي اللي حصل، لا خالص، انا ده مش قصدي عليه، بس قصدي انه ربنا سبحانه وتعالى وصانا بابونا وبامنا،
صح،
وفي كل الاديان السماويه اتوصى بيهم، وان احنا لازم ناخد بالنا عليهم، لازم نودهم، صله الرحم، كل الحاجات دي. في ناس لما بتكتشف الاذى النفسي اللي حصل لهم وهم صغيرين وازاي ده أثر عليهم لما كبروا، بيبقى فيه إحساس مش لطيف من ناحية الأب والأم، وده مخالف مع يعني بيخالف الدين او الفكر ده، وبيخالف الاحساس الطبيعي ان احنا بنحب ماما وبابا،
صح، او مفهوم الانسانيه بشكل عام،
مفهوم الانسانيه. طب ازاي اتخطى بقى الحته دي، اني ابقى لا انا شايف ان في اذى حصل ومعترف بيه وبحاول ابقى بني ادم احسن، وفي نفس الوقت انا عايز يبقى لسه علاقتي بابويا وامي طول ما احنا كلنا عايشين الحمد لله كويسه، واطرحهم عليهم لو انا لسه عايش وهم توفوا.
شوفي انا
سؤال مكلكع، انا عارفه
لا لا هو مش مكلكع ابدا، هو سؤال جميل جدا وبيلامس الواقع، بس راح نجاوب عنه بشقين. اول شق، هل الناس بتسامح؟ يمكن، ولكن من الواقع، الحياه الواقعيه اللي انا بشوفها بعالم الاستشارات، لا نحن ما بنسامح، نحن بندعي انه بنسامح. لانه انا اليوم لو عرضت عليك اسم شخص اذاكي، ممكن هيك تحسي بغصه بعدين تقول الله يسامحه،
صح،
معناته انت ما سمحتي، انت سلمتي لرب العالمين. هذا اكبر دليل. ما قلتي بتمنى له الخير، الله يبعث له ايام حلوه، هذا بتكون خلاص هو طلع سمحتي. بس لما تقولي تغصي وتقولي الله يسامحه، معناته لا لسه ما سمحتي. فشوفي نحن كبشر مفهوم التسامح عندنا هو ليفل كثير عالي، وانا اعتقد قله القليل القليل اللي ممكن توصله. بس نحن في عندنا مصطلح ثاني هو الافضل انه نامن فيه، لانه في ناس ارهقون فكره السماح. يعني حاليا صار في كثير ناس بيحكوا بالتنميه البشريه فبيطلعوا بيقولوا سامح وتسامح، بس في اشخاص كثير بيجربوه يوم يومين بيحسوا عبء على انفسهم. أدرين. انا بشوف كوابيس، انا هذا الشخص اذا بشوفه بالشارع ممكن تصل فيني لدرجه يعني لو بطلع مشاعري الحقيقيه تبعه بقول بكله بضربه. شفتي هاي اللي بتطلع يعني باللا شعور، شوفي كميه الاذى فكيف بيطلع بالكلمات اللي انا بسمعها.
اي بس معلش يا دكتوره هقطعك ثانيه، هو ده بيبقى تمام لو مثلا حد زميلي في الشغل، حد صديق مثلا من الجامعه من المدرسه، ابقى مش قادر. بس انا لو ابويا وامي واخواتي ما انا مضطره اشوفهم.
تماما، خلينا هون نشتغل بالتكنيك الثاني. فاذا اول تكنيك انا بقول دعه يذهب بسلام. شو يعني دعه يذهب بسلام؟ انا يمكن ما عندي مشاعر السماح واتقبلها، ما اضغط على نفسي، انا مش قادره اسامح. طيب لو كانوا من الدائره الاولى والدائره الثانيه، ما المقصود بالدائره الاولى والثانيه؟ اللي هم الاولى الاهل، الثانيه اللي ممكن تكون اهل الزوج والاصدقاء او العيله المقربه. نحن في عندنا تكنيك اسمه اقرأ الفاتحة. شو يعني اقرأ الفاتحة؟ هي ليست بمعنى اقرأ الفاتحة، ولكن أنا اليوم بكون أمام خيار، بسأله للشخص هذا السؤال، هل أنت اليوم بعلاقة حاب تكمل فيها؟ وخلينا نحكيها بشكل نحدد شخصين مثلا، ولكن نحن عم نحكي عن دائرة الأولى والثانية. مع الأب والأم بيقول طبعا، هم أبوي وأمي مثل ما تفضلتي حضرتك، والله أمرنا أنه نحن نطيعهم ونبرهم، وحياتي ما حتكون سعيدة إذا أنا خذلتهم أو أذيتهم. طب أنت شو مشاعرك؟ مشاعري أنا عندي مشاعر بتوصل أحيانا لنسمعها كره، أنا من سنتين ما بحكي معهم، أنا من سنين ما في بتواصل معهم بطريقة رسمية. فأنا بيكون جوابي كالتالي، خلينا نجرب هذا التطبيق، لحد اليوم لم يفشل هذا التطبيق. هو ممكن يطبقه أي إنسان بحسب مصطلح، ولكن اسمه اقرأ الفاتحة. الفاتحة هي دائما نحن نقرأها على نهاية مرحلة الجسد وبداية مرحلة الروح التي لا يعلم فيها إلا رب العالمين،
صح.
فنقول قرأنا الفاتحة على روح فلان، ولكن نحن اليوم استخدمناها كرمز. والفكرة منها أني أنا اليوم بقول له أبوك وأمك اللي ظلمك بهذاك التوقيت بكل شيء سواه فيه، وهو بيبتدي يعدد لي شو اللي سواه. انت بتذكر؟ خلينا نعيد التصرفات، شو الاذى اللي وصلوك؟ الاذى كذا وكذا، ممكن يكون جسدي، ضرب مبرح، ممكن اهانات، ممكن زوجها بالغصب، ممكن الام اذى متنوع لسنين، انتقام. طيب نحن اليوم هدول الاشخاص اللي اذونا سنقرا الفاتحه على شخصياتهم القديمه. فيبدا بقراءه الفاتحه وبتنهمر الدموع. طب والاشخاص، شو المقصود بالاشخاص الجداد؟ اليوم اللي هن والدك ووالدتك اللي موجودين أمامك اليوم، رح نعتبرهم أشخاص جدد. وبسألوا أنا هذا السؤال، لو أنت اليوم اتصلوا فيك أي دار للمسنين وقالوا لك تفضل لعنا، في عنا أب وأم موجودين في الدار وما عندهم أولاد، هل فيك بس كل يوم تصبح عليهم؟ اللي طبعا. هل فيك تقتطع جزء بسيط من راتبك لو كان الجزء 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 وتساعدهم؟ اللي طبعا. بقول له هل فيك تبر فيهم لو وحده كانت مريضه وقالت لك وصلني على المستشفى او سمعني كلمه حلوه؟ بيقول لي اكيد، يعني انا ينحط برقبتي رجل وامراه او هن مقطوعين ما عندهم حدا، اكيد هدول اهلك. هدول أهلك.
سيبقى أشعر وانت بتتكلمي.
هدول أهلك. سبحان الله. لأنه الأشخاص اللي نحن قرأنا عليهم فاتحة بكل الأذى اللي قدموه انتهوا. انتهوا بجبروتهم بصلابتهم. هم اليوم بعمر 70-80 بحاجة لحنان حب كلمة طيبة ونبرهم. لأنه نحن اليوم مش بس أنا عم بشتغل لشخص، أنا عم بشتغل لنفسي، لأماني النفسي ولرضى الله حتى تكون حياتي ماشية بطريقة صحيحة. هل هتقصر معهم؟ بيقلي أكيد لا. وصدقيني كثير من الحالات بيرجعوا لي ثاني يوم بيقولوا لي أنا بعد قطيعة 2-3 سنين أنا اليوم أول مرة كلمته وسألته عن صحته. أنا كنت أتكلم معاه بأسلوب سريع، كيف الحال، محتاجين شيء، أموركم أوكي، السؤال التقليدي كأنه غريب. قال لي أنا اليوم بهدوء تكلمت مع والدي، صبحت عليه قلت له كيف حالك، كيف صحتك، ذكرت كلامك أني أنا رايح بعمل إنساني في البداية وعمل يرضي وجه الله، وثم هم هدول الأشخاص بحاجتي، هم اليوم بحاجتي، وما رح أتعامل معهم على أنه نفسهم هدوك الأشخاص، لأن هديك المرحلة قرأنا عليها الفاتحة. بأي شيء صار، بإرادتهم عدم إرادتهم، كانوا مرضى مجبورين، أنا اليوم أتعامل مع حياة جديدة، سنوات جديدة، أشخاص جدد. فمشاعرنا بتكون أريح، ما بضطر أضغط على نفسي لسامح. أنا اليوم بدل ما سامح عندي قبول وعندي بداية جديدة. أوكي، هاي البداية الجديدة بتخليني أحبهم من جديد، لأنه أنا أمام أشخاص بهالعمر ما في أكرههم، ما في أذيهم، ما في أحقد عليهم، وما بدي أتذكر مواقفهم. هدول مش هدول، مختلفين، هني نفس الشخص نفس الروح، ولكن أنا اليوم أعلنت أنها بداية جديدة لأشخاص جداد. اللي أنا حابة أحكي أنه أي شخص اليوم مهما كان عنده جبروت بالحياة لن تكون إنسان سعيد وعلاقتك سيئة مع أهلك، لن تكون إنسان سعيد. صح. مهما كانت الحياة عطتك السلطة والجبروت والنجاح وأي شيء أنت بتوصل له، ما في شيء. بس بالمقابل بين قوسين، وهي النقطة كثير مهمة، لا تسمح للأذى يستمر. شو المقصود فيه؟ بأنه أنا لن أسمح للأذى أنه يكمل بعد اليوم. أنا تقبلت، عفوت، سامحت، بداية جديدة، ولكن حدود أيضا جديدة. الحدود الجديدة بأني أنا أتعامل بطريقة تضمن أني لن أتعرض للأذى إن كان معنوي أو لفظي. لأنه في أشخاص كثير بيكونوا متأذين لفظيا. صح. كثير متأذين بمواقف، بخذلان، بتصرفات، بتمييز بالمعاملة بين الأولاد. هذا من أصعب الأمور، أنه الأهل بيعاملوا ولد غير ولد. طبعا. الأهل في هذا بيغلط بيسامحوه، هذا إذا غلط بتصير الدنيا مصيبة بالنسبة لهم، لأنه هم من الأساس حبهم غير صادق، حبهم مشروط، بيتعاملوا مع كل ولد بناء على الشيء اللي بيقدمهم له. فأنا احتياجي مرتبط باللي أنت بتقدمه. طيب هل نحن بنقول إنهم سيئين؟ ممكن يكونوا متأذين أصلاً هني من علاقة بالزبط. مثل ما تفضلتي حضرتك، تربوا فيها على حب مشروط، فاعتبروا إنه الحياة مين اللي بيعطينا أكثر من حبه، أكثر بيعطينا اهتمام، بيسمع كلمتنا، أو العكس ممكن يكون لأنه قوي. أنا اليوم بسمع كلمة، في كثير ناس بيقولوا أنا الأخت الطيبة الحنونة المعطاءة، أهلي ما بيعاملوني منيح، بس بيعاملوا أختي اللي هي لسانها وصليط وبخيل عليهم، ولو مرضوا ما بتتصل فيهم، بيعملوها أكثر بحب. بس أنا اللي بعطي واللي أنا حنون عليهم وبسأل عنهم دائما، هم طبيعي، لأنه الإنسان هو الإنسان بحد ذاته ظالم. صح. الإنسان بحد ذاته، مفهوم الإنسانية، نحن كبشر غير عادلين، فإذا هذا يحدث أيضا في المجتمعات.
الحقيقة إن هي نقطة مهمة جدا جدا بصراحة، إنه أنا عجباني قوي فكرة يعني قراءة الفاتحة، إن هو أنا بقفل صفحة وبفتح واحدة جديدة.
صح.
مش سهلة آه. خالص
طبعا، وبتاخد فترات، هي ما بتحدث بين يوم وليلة. لا. بتاخد فترات، ومثل ما قلنا أولا، حتى لو كان الأذى مستمر، أنا بقول نوقف الأذى. أنت اليوم شخص عارف حدودك، أنا حدودي، البر اللي أنا بقدمه كبر بإني أنا لا بأذيكم في الكلام ولا بالتصرفات ولا تقصير عاطفي ولا مادي، ولكن لن أسمح باستمرار هذا الأذى. أنا أجتني واحدة عندها مشكلة، يعني هي بعمر 34، قالت لي كل اللي تقدموا لي أمي كانت ترفضهم، لأن هي كانت باعتبارها أني أنا لازم ضني كل عمري، بس إذا هي مرضت أو كبرت أخدمها، يعني بهالمعنى. فكانت تعمل حجج لحتى تمنع أني أتزوج، أن يكون عندي عائلة. كانت دائما هي ودائما تحسسني أن أنت مش أنثى، أنت مين حيرضى فيكي، مين حيتقدم لك. قالت لي تخيلي أنا اليوم وصلت لهالقناعة لما أنا الأصغر، فالكل تزوج وأنا بعدني في البيت، مهمتي فقط أني استقبل المتزوجات وأولادهم عائلاتهم وبر بوالدتي. ولكن أنا اليوم اكتشفت أني كنت ضحية، بحيث أنه كان في أنانية. هل هي الأم نحن فينا نقول عنها أنها سيئة؟ لا، هي ممكن تكون مشخصة أنه عنده اضطراب نفسي، اللي هو مثلا ممكن يكون شخصية حدية بتخاف من الهجر، فدائما لازم يظل حدا من أفراد العائلة بجنبها. يعني ممكن تكون مضطربة نفسيا، فهي جبرت هاي الإنسانة، دمرت لها حياتها، منعتها أنها تتزوج وتكون عائلة بحجة كانت تلغي أنوثتها. شوفي كيف هو بيصير على مر سنوات، فأنت ما بتحسي حالك أنك ضحية. مثل ما تفضلتي، ألغت لها أنوثتها، كانت حسسها أنه هذا اللي متقدم لك عائلتهم سيئة، لا ما رح نوافق فيه. طب ما نفسه نفس المواصفات، ولكن أختي وافقته. فهيك لحد ما هاليوم هي بتقلي أنا عمري 34 سنة اليوم، أنا أمام هاي المواجهة مع نفسي، لوين؟ شو الحياة بالنسبة إلي؟ طيب أنا فرصي أقل يمكن بالنسبة إلي كمجتمعها هي اللي بتنتمي إله، وهل أنا رح سامح اللي عملوا فيه على الأشخاص اللي رفضوهن، حتى الشخص اللي حبيته رفضوه؟
سبحان الله.
فهي هي الفكرة، أنه هدول ما لا نستطيع أن نقول نقرأ الفاتحة حتى نقول إيقاف الأذى.
إيقاف الأذى هو أهم حاجة، إيقاف الأذى. أنا هختم بالقصة دي، هحكي لك حاجة كنت ناوي أقولها الصراحة بس ماشي. ابني من فترة كده، ابني النهاردة تم 16 سنة
ما شاء الله، العمر كبير يا رب.
فهو من فترة كده لقيته معايا، كل ما أقول حاجة متعصب مني، مش عايز يسمعني، فحسيت إن في حاجة وأنا مش عارفة إيه. فضغطت علي، يعني كلمت معاه كتير، وبعدين في الآخر قال لي، فتح معايا حديث تقيل جدا.
واو.
إن أنا كنت بقول كلام معين وبعمل حاجة معينة مضايقاه، وهو معبي مني، شايل مني، شايل مني، شايل مني. وفتحنا في الحديث إحنا الاثنين، أنا ما كنتش واخدة بالي.
صح.
حقيقي ما كنتش شايفة.
صح.
مش كده بقولك، مهما كنا دارسين
وقارين معنا كلنا،
فده حاجة طبيعية إن إحنا بنعملها. وأنا وجعت وهو وجعني في الكلام، لأن طبعا لما يبقى عندك ابنك 15 سنة يجي يقولك ماما أنت بتأذيني بكذا كذا كذا،
فبدك تدفعي بالأول شوي بدون ما
الأول تقولي، وبعدين تسكتي كده وتسمعي، لأنه هو صعب عليه. احنا ولادنا كلهم متربيين. صح. الحمد لله. فهو صعب عليه أنه هو يقول لي ماما أنت جرحتيني، أو ماما أنت ضايقتيني. بس لما قال لي كده، انا اتوجعت، انا قعدت كذا يوم ما بنامش ببكي بالليل، لان الموضوع ازاي انا اذي ابني، يعني ده اهم حاجه في حياتي.
صح.
بس الحقيقه انه ده كان، انا بالنسبه لي درس. كان نفسي ابقى عندي الشجاعه اني ممكن اواجه اهلي بحاجات. انا اهلي ناس كويسه ومحترمه وشاطرين كل حاجه، بس كان نفسي يبقى عندي الشجاعه اني ممكن في سنه اقعد مع امي وابويا واقول لهم الكذا اللي انتوا بتعملوه ده مؤذي بالنسبه لي. متهيألي ان علاقتي، ان الحمد لله انا امي توفت وانا صغيره، بس ابويا الله يرحمه، ابويا كانت علاقتي بيه كويسه الحمد لله، بس اي ثينك ان كانت ممكن تبقى احسن بكتير لو قدرت ان انا اواجه ده. فاخر حاجه بس انا عايزه اختم بيها، ان المواجهه دي بتبقى بتوجع، بتجرح جامده، بس الحقيقه ان هي اساسيه. متهيألي
اعتذرتي من ابنك؟
اعتذرت.
برافو عليك، هذا المطلوب.
اعتذرت واكتشفت ان انا بعمل ده وانا مش واخده بالي. فبقيت very conscious، يعني بقيت مركزة قوي، واعية انه لما هاجي اقول الكلمة دي او حتى هفكرها في مخي امسك نفسي، لان دي حاجة بتأذي.
صح.
ده مش سهل خالص، وساعات بتفلت مني وببقى عايزة ايه اريبير بسرعة لان انا غلطانة. لكن انا بتهيالي ان احنا لما يبقى في علاقات مهمة في حياتنا، المجهود اللي بنبذله فيها كتير وصعب، ولازم يكون في خطة مدروسة أنا بعمل كده إزاي، لأن أنا في الآخر عايزة ابني لما لو سافر راح الجامعة أو اتجوز أو whatever، وربنا كان مدينا الصحة، يرجع لي
بحب.
صح. مش عشان هو، وأنا كنت بشوف ده بقى من my students سنين كنت بدرس فيها، أنا مضطرة أشوف أمي عشان في العيد، مضطرة أرجع في كريسمس، مضطرة أعمل مش عارف إيه. لا، انا مش عايزاه يضطر يجيب لي هديه، ومش عايزاه يضطر يشوفني،
يحبك فيشتاق لك فيحب يشوفك.
بس هو ده اللي انا عايزه اختمه.
انت بتعرفي انا بس هي رح اختم فيها هاي الكلمه. اللي هي انه نحن العرب في عنا مفهوم خاطئ لثقافه الاعتذار، بنعتبر انه الاعتذار اهانه، وبنعتبر انه ضعف. وكثير من الاحيان بنخطئ بحق كثير اشخاص بحياتنا، ما عندنا القدره نقول انه انا اسف وسامحني. دمعتك غلي علي. وانا رح اعيط معك بعد شوي.
لا لا،
فما عندنا المقدره انه نحن نقول انه سامحني وانا غلط، مع انه انا اليوم بشوف اكثر شخص بيعتذر هو اكثر شخص قوي.
صح.
بحيث انك انت لما تكون مدرك كميه الالم اللي زرعتها عند الاخر، ان كان شريك او ولد او صديق او اي شيء، فانت اذا انت اعتذرت فانت بتكون ساعدت نفسك وسامحتها. أما إذا كبرت فأنت أديت نفسك قبل الآخرين. ولكن نحن بالمجتمع العربي ما عندنا مفهوم الاعتذار، ثقافة الاعتذار تعتبر إهانة. في اليوم رسالة لكل الأهل، إذا كان في شيء عالق بمشاعركم تجاه أولادكم روحوا اعتذروا، وإذا حتى أنتوا كأهل كبار عم بيسمعونا لسه تجاه أولادكم، أنا بشوفها، أنت بتعرفي أنا بشوف سيدات عن جد بيسعدني بيشرفني بيزوروني بالمكتب بعمر 70 و80 وبتقلي أنا جاي اليوم لأتغير، أنا اليوم جاي عمري أنا مثلا 65 أو 70، أنا اليوم بدي صلح علاقتي بأولادي، بعد في أمل؟ بس تخيلي مجرد أنه هي تقلي بعد في أمل معناتها هي قررت أنه ترجع تبني. فأنا أول شيء بقول لها هل أنت قادرة على الاعتذار؟ في منهم بيقولوا صعب، بس بعدين بيقولوا لي لا أنا اعتذرت فعلا، أنا لقيت أني بعدين ما بتتخيلي كلمة أنا آسف أو أنا بعتذر لأني أذيتك كم بترمم القلوب، كم الإنسان بيحس هيك مثل كأنه ضمادة طبية ولكن لجرح في القلب. فيعني نحن بنقول متلازمة القلب المكسور هي أشبه بالأزمات القلبية، وفي كثير اليوم ناس بتموت بتفقد حياتها من الزعل والقهر والحزن. نحن كثير عنا أمراض، أنا بيجيني كثير أمراض نفسية جسمية سببها الحزن وتراكمات القهر. فيعني هي فرصة اليوم لحتى نحن نرمم قلوبنا قلوب الآخرين، وأتشكرك على حوارك الجميل.
يا رب والله دكتورة لما يعني حقيقي التواضع في العلاقات أنا بشوفها أساس نجاحها، انك تقدري تقفي كده قدام نفسك وتقولي انا اذيت صاحبتي، انا اذيت جوزي، انا اذيت ولادي، انا اذيت اهلي، وتقدري تقفي مع نفسك وتقولي انا اسفه، والاسف هنا بقى ان انا مش هرجع تاني يعني مش اسفه وبعدين شويه واغلط تاني لا هو انا اسف بجد بقى خلاص يعني we're done خلاص خلصنا. لو حد عايز يتواصل معاك يتواصل معاك ازاي؟
اكيد عن طريق رقمي الموجود وحساب انستغرام هو اللي يعني المنصه الرئيسيه يعني.
احنا هنكتب كل ده في البايو ان شاء الله. اكيد وحقيقي حقيقي تشرفت بيكي، وان شاء الله مش اول ولا اخر مره، اي اول مره بس مش
اول
مره،
بدايه جديده
بدايه جديده ان شاء الله. وبجد شكرا حضرتك،
ثانك يو، يومك سعيد،
ثانك يو.